إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. حمك الله. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله إلى كتاب القسمة، ووصلنا إلى قوله: وأما قسمتها قبل بدو الصلاح. هذا في قسمة الرباع. من دور وأراد وبساتين، حيث قسمها إلى قسمين إذا كانت متفقة الأنواع فتقسم بالقرعة، وإذا كانت مختلفة الأنواع فلا خلاف أنه لا تقسم بالقرعة لأنها مختلفة الأنواع. قال: ومن شرط قسمة الحوائط المثمرة ألا تقسم مع الثمرة إذا بدا صلاحها باتفاق في المذهب. فعندهم إذا بدا الصلاح في ثمرات الحائط فإنها لا تقسم، لأنه يكون بيع الطعام بالطعام على رؤوس الثمر وذلك مزابنة، وهذا اعتمادا وتكييفا منهم على أن القسمة بيع، وقد عرفنا ما فيه وذكرنا لكم اختلافهم في تكييف القسمة. قال: وأما قسمتها قبل بدو الصلاح، ففي اختلاف بين أصحاب مالك. أما ابن القاسم فلا يجيز ذلك قبل الإبار بحال من الأحوال، قبل التلقيح، ويعتل لذلك لأنه يؤدي إلى بيع طعام بطعام متفاضلا، مع أن هذا قبل بدو الصلاح، فيكون هذا من باب سد الذريعة. ولذلك زعم أنه لم يجز مالك شراء الثمر الذي لم يطب بالطعام لا نسيئة ولا نقدا، هذا قبل الإبار. وأما إن كان بعد الإبار، هذا مقابل قبل الإبار، فإنه لا يجوز عنده إلا بشرط: أن يشترط أحدهما على الآخر أن ما وقع من الثمر في نصيبه فهو داخل في القسمة، يعني في نصيبه، وما لم يدخل في نصيبه فهم فيه على الشركة، يعني ما وقع في نصيبه فهو نصيبه، وما لم يقع في نصيبه فهم فيه على الشركة، وذلك من الطرفين. قال: والعلة في ذلك عنده أنه يجوز اشتراط المشتري الثمر بعد الإبار ولا يجوز قبل الإبار، هذا في البيع، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. فإذا ابن القاسم جوز بعد الإبر بهذا الشرط أن ما وقع في نصيبه فهو نصيبه، وأما ما لم يقع في نصيبه فهو فيه على الشركة. قال: فكأن أحدهما اشترى. نلاحظ أيها الإخوة أنهم جعلوا القسمة يعني بيعا وشراء، وهذا كله لا يلزم، بل القسمة أصل برأسها والبيع أصل برأسه. فكأن أحدهما اشترى حظ صاحبه من جميع الثمرات التي وقعت له في القسمة بحظه من الثمرات، يعني كأنه اشترى حظ صاحبه بحظه، فهذا هو وجه كونه ايش؟ بيعا، لأنهما في الأصل مشتركان في الجميع، فإذا تعين بجزء فكأنه اشترى هذا الجزء بالحظ الذي صار لإيش؟ لصاحبه، وصاحبه كذلك. قال: التي وقعت لشريكه، أي التي آلت لشريكه. قال: وصفة القسم بالقرعة أن تقسم الفريضة. طبعا هم يختلفون في طريقة القسمة بالقرعة، والحصيلة واحدة، فمن طرق القسم بالقرعة أن تقسم الفريضة، الشيء الذي سيقسم وتحقق، وتضرب إن كان في سهامها كسر، يعني مثلا 2.5 من 6 هذه إيش؟ نتخلص من الكسر. كيف نتخلص من الكسر؟ أهل الرياضيات لهم طرق متعددة. 2.5 من 6 إيش اللي خلصنا من 2.5؟ نضربها في كم؟ في 2، فنضرب في 2 بسطا ومقاما فيصبح كم؟ 5 من 12 إن كان في سهامها كسر، إلى أن تصح السهام. ثم يقوم كل موضع منها وكل نوع من غراساتها، هذا الذي يسمى التقويم. ثم يعدل على أقل السهام بالقيمة، هذا هو التعديل. فعندنا تقويم وإيش؟ وتعديل. فالقسمة بالقرعة لا بد فيها من التقويم، التقويم بمعنى يعني تقدير القيمة، والتعديل. وإيش معنى التعديل؟ ذكر مثالا قال: فربما عدل جزء من موضع 3 أجزاء من موضع آخر على قيم الأراضين ومواضعها. صحيح، مثلا أرض في جهة من جهاتها بئر، فلو قسمناها بالنصف صار النصف الذي فيه البئر يعادل ايش؟ يعادل 2 من الايش؟ من النصف الآخر، لأن هذه فيها بئر. قال: فربما عدل جزء من موضع 3 أجزاء من موضع آخر، قال: على قيم الأراضين ومواضعها، بحسب القيمة وبحسب الايش؟ وبحسب الموضع. كما مثلنا في المرة الماضية أرض لها واجهة على الشارع الرئيسي، فكل الناس يحبون الواجهة على الشارع الرئيسي، بيساوي فيها محلات ويبيع المحل الواحد بمليون. فهو لو أخذ يعني فقط طول المحل وواجهته يمكن أن يأخذ عشر قطعة، ويكون هذا العشر يساوي 9 أعشارها. من أجل ماذا؟ من أجل موضعه على قيم الأراضين وموضعها. قال: فإذا قسمت على هذه الصفات وعدلت، التعديل هو هذا، يعني النجز يعدل أجزاء، كتبت في بطائق، هذا التقسيمات السهم كذا والسهم كذا تكتب في بطائق، فيكتب أسماء الأشراك المشتركين وأسماء الجهات. أسماء الجهات يعني موضع ليش؟ موضع العقار، الجهة البحرية، الجهة الشرقية، الجهة الغربية. فمن خرج اسمه في جهة أخذ منها. وقيل يرمى بالأسماء في الجهات، تكتب الأسماء ويرمى، ترمى ورقة هنا وهنا وهنا ثم تفتح. فمن خرج اسمه في جهة أخذ منها، فإن كان أكثر من ذلك السهم، لأنهم طبعا يجعلون السهام على أقل نصيب، مثلا السدس والثلث والنصف، فيجعلون السدس يقسمونها أسداسا، فالذي له السدس بيأخذ سهما واحدا، والذي له الثلث يأخذ سهمين، والذي له النصف يأخذ إيش؟ 3 أسهم، لأن كل سهم بإيش؟ بسدس. قال: ضعف له حتى يتم حظه، يعني ضعف له من السهم ليش؟ من السهم الأصلي. هو له ثلث، فإذا له سهما، له سدسا. طيب له النصف، إذا له 3 أسهم. قال: فهذه حال قرعة السهم في الرقاب. قال: والسهمة اللي هي القرعة إنما جعلها الفقهاء في القسمة تطييبا لنفوس المتقاسمين، تقول ونفيا للتهمة بالقاسم. هذا هو وجه القرعة، القرعة تطييبا لنفوس المتقاسمين ونفيا للتهمة بالقاسم. الذي يقسم يقول: يا آدم هذا نصيبك، يا جابر هذا نصيبك، فربما اتهم، ربما اتهم، فجعلت القرعة تطييبا لنفوس المتقاسمين ونفيا للتهمة بالقاسم. وأصل السهم أيها الإخوة هي القرعة، ومادتها اللغوية ترجع إلى الضرب، قرعه بمعنى إيش؟ ضربه، قرعه بمعنى ضربه. وذلك أن الذي يستخدم القرعة هناك نوع من الضرب، يأتي بالورقة ويطويها ثم يضربها بالمكان، فمن أجل هذا سميت إيش؟ قرعة. قال: وهي موجودة في الشرع في مواضع، منها قوله تعالى: فساهم فكان من المضحضين، هذا في شأن يونس عليه السلام، لما أراد أهل السفينة أن يلقوا واحدا حتى يخففوا الحمل وإلا غرق الجميع، ففعلوا يعني سهمة وقرعة، فكانت القرعة على يونس عليه السلام فساهم سهمة. قال: وقوله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، أي يقترعون، يلقون أقلامهم، فالقلم الذي تخالف جريته جرية الماء يكون هو الفائز بالإيش؟ بالكفالة. فهذا في كتاب الله. قال: ومن ذلك الأثر الثابت وهو رواه مسلم أن رجلا أعتق 6 أعبد عند موته، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق 1/3 الرقيق. تكتب أسماء 6 في أوراق وبعدين إيش؟ يختار يعني ورقتان، يختار ورقتان فيعتق عبدا. تقول أيضا: وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين نسائه. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: مثل الواقع في حدود الله والقائم فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. وهذا يذكرونه في صفة الإيش؟ القرعة. قالوا: الاستهام للعلو والسفل، عندنا بيت طابقين فيستهمان من يسكن أعلى ومن يسكن أسفل. وعند الإمام البخاري باب القرعة في المشكلات، باب القرعة في المشكلات، يعني أحيانا لا يتم تمييز الحقوق إلا بالقرعة، فالقرعة إنما تستخدم في المشكلات. ولذا المكيل والموزون لا تجوز فيه القرعة لأن هذا ليس مشكلا، وإنما تكون القرعة لدى التزاحم والتساوي. تقول: ومع خلاف الأحناف في العمل بالقرعة إلا أنهم قالوا بها في القسمة، هذا مما ينبغي ضبطه. أصل الأحناف أنهم لا يقولون بالقرعة، لماذا؟ قالوا: لأنها ميسر الحق بالحظ، فهذا هو الأصل عندهم. قالوا: إلا في القسمة. روي عن أبي حنيفة أنه قال: القرعة في القياس لا تستقي، ولكننا تركنا القياس في ذلك وأخذنا بالآثار والسنة. الله أكبر. وللأحناف مواضع كثيرة لو جمعها طالب علم لجمعها، خلافا لما هو مشهور عندهم ويتهمون به. انظروا لهذا الكلام، وقد نقلنا قبل ذلك كثيرا من هذا: القرعة في القياس لا تستقي، ولكننا تركنا القياس في ذلك وأخذنا بالآثار والسنة. نعم. قال: وأما القسمة بالتراضي سواء كانت بعد تعديل وتقويم أو بغير تقويم وتعديل، هذا مر في أول الباب أن القسمة بالمراضاة قد تكون بعد تقويم وتعديل وقد تكون بدون ذلك. قال: فتجوز في الرقاب المتفقة والمختلفة. فالقسمة بالتراضي طالما أن الأطراف متراضية وغير متنازعة فهذا هو الأصل، سواء كانت الرقاب متفقة أو مختلفة. مثلا أنت ووارث آخر ورثتم دارا وأرضا، فتراضيتم على أن أحدكما يأخذ الدار والآخر يأخذ الأرض، الحمد لله، سواء كانت الرقاب متفقة أو مختلفة، لأنها بيع من البيوع، وإنما يحرم فيها ما يحرم من البيوع. طبعا هذا على أصلهم. هذا كله أيها الإخوة في قسمة ليش؟ في قسمة الرباع، وكان هذا الفصل الأول. الفصل الأول قسمة الرباع، هذا كله في المقسوم. الفصل الثاني في العروض، العروض والحيوان. قال: وأما الحيوان والعروض فاتفق الفقهاء على أنه لا يجوز قسمة واحد منهما للفساد الداخل في ذلك، يعني قسمة النوع الواحد من الحيوان أو النوع الواحد من العروض. ثوب مثلا كيف يقسمونه؟ إلا إذا كان ثوبا غير مفصل، أمتار، بحيث أنه لو قسم فيكون لكل واحد ناش ثوب يلبسه. أما إذا قسم كان لكل واحد متر، ماذا يفعل في المتر؟ قال: واختلفوا إذا تشاح الشريكان في العين الواحدة منهما ولم يتراضيا بالانتفاع بها على الشياع. الانتفاع بها على الشياع مع بقاء إيش؟ مع بقاء عينها، وهذا الذي يسمى قسمة الإيش؟ المنافع، وهو الذي يسمى المهايئة، وسيأتي. وأراد أحدهما أن يبيع صاحبه معه، يعني أراد أحد الطرفين أن صاحبه يوافقه على بيع العين، فقال مالك وأصحابه: يجبر على ذلك. هذا القول الأول. فإن أراد أحدهما أن يأخذه بالقيمة التي أعطي فيها أخذه، فإما يبيعان لثالث، وإما أن يشتري أحدهما ويعطي نصيب شريكه. قول الثاني: وقال أهل الظاهر لا يجبر، لأن الأصول تقتضي ألا يخرج ملك أحد من يده إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع. صحيح، لكن هذا معنى أن العين تبقى معطلة، هو لا يوافق على البيع ولم يتراضيا على الانتفاع بها. وكم من أعيان معطلة بسبب يعني شدة النزاع. نمر مثلا على أرض في وسط أراضي زراعية في بلادنا، كلها محاطة بالزراعة، هذه ليش متروكة؟ أقول هذا على نزاع، نزاع ويستمر بعشرات السنين. قال: وحجة مالك أن في ترك الإجبار ضررا. صحيح، وهذا من باب القياس المرسل، مصالح المرسلة. وقد قلنا في غير ما موضع أنه ليس يقول بها أحد من فقهاء الأمصار إلا مالك، فهو متميز في المصالح المرسلة، ولكنه كالضروري في بعض الأشياء. صحيح، كالضروري في بعض الأشياء، في بعض الأشياء، كما يعني يفرض ولي الأمر، يعني بعض الرسوم يعني للحاجة إليها، للحاجة إليها. الناس يخرجون الزكاة ويقومون بما عليهم لكن ما تكفي، فيصبح من المصالح المرسلة فرض مثل هذه الرسوم. قال: وأما إذا كانت العروض أكثر من جنس واحد فاتفق العلماء على قسمتها على التراضي. نعم، ترك مثلا طابوقا، طابوق للبناء، وثيابا، وخشبا، وثيابا وكذا، أجناس مختلفة. قال واختلفوا في قسمتها بالتعديل والسهمة. عندما يقال بالتعديل والسهمة يعني القرعة، لأن القرعة لا تكون إلا بعد الإيش؟ التعديل. ما هو التعديل؟ التعديل إن هذا يعدل هذا، كما مثلنا ممكن ثلث قطعة الأرض يعدل إيش؟ ثلثيها، بينهما أرض مناصفة، لكن في أحد جهتيها إيش؟ بئر، فيصبح ثلث الأرض الذي فيه البئر يعدل إيش؟ الثلثين. هذا التعديل. قال فأجازها مالك وأصحابه في الصنف الواحد، ومنع من ذلك عبد العزيز ابن أبي سلمة وابن المجشو. واختلف أصحاب مالك في تمييز الصنف الواحد الذي تجوز فيه السهمة من التي لا تجوز، فاعتبره أشهب هذا الأول بما لا يجوز تسليم بعضه في بعض، يعني إذا كان لا يجوز فيه السلم، فإذا كان لا يجوز فيه السلم فتجوز فيه السهمة. وأما ابن القاسم هذا الثاني فاضطرب، فمرة أجاز القسم بالسهمة فيما لا يجوز تسليم بعضه في بعض فجعل القسمة أخف من السلم، ومرة منع القسمة فيما منع فيه السلم. وقد قيل إن مذهبه أن القسمة في ذلك أخف، يعني القسمة أخف من السلم، يعني شيء لا يجوز فيه السلم لكن تجوز فيه القسمة، وأن مسائله التي يظن من قبلها أن القسمة عنده أشد من السلم تقبل التأويل على أصله الثاني. فهذا مما يذكرونه عنه، أنه في مواضع يربط القسمة بالسلم وأحيانا لا يربطها. قول الثالث وذهب ابن حبيب إلى أنه يجمع في القسمة ما تقارب من الصنفين مثل الخز والحرير والقطن والكتان، فهؤلاء كأنهم شيء واحد. أما الخز والحرير فواضح، وكذا الكتان، ثياب الكتان غالية مرتفعة الثمن، فهم يجعلون كل هذا صنفا واحدا. وأجاز أشهب جمع صنفين في القسمة بالسهمة مع التراضي، وذلك ضعيف لأن الغرر لا يجوز بالتراضي. صحيح، الغرر لا يجوز بالتراضي لأنه من حق الله عز وجل كالربا، الربا لا يجوز بالتراضي، فالغرر لا يجوز بالتراضي. ما يقول إنسان هذا مالي وأنا حر التصرف فيه، نقول لا، هناك أشياء حرمت لحق الله عز وجل، هناك أشياء حرمت لحق الله عز وجل، فمنها الغرر، فالغرر كالربا لا يجوز بالتراضي. وأما الفصل الثالث فهو في المكيل والموزون. لا ننسى أنه جعل في قسم الرقاب، القسمة تنقسم قسمين أو نوعان، قسمة الرقاب وقسمة ليش؟ المنافع. والرقاب فيها ثلاثة يعني أنواع أو أقسام: الرباع أخذناها، العروض، الآن الثالث في المكيل والموزون. فالذي عنده في بعض النسخ الفصل الثالث في معرفة أحكامه هذا غير صحيح، بل الفصل الثالث في المكيل والموزون. قال: فأما المكيل والموزون، يعني إذا كان المقسوم مما يكال ويوزن، أنا وأنت مشتركان في قمح، في رز، في سكر، يكال ويوزن، فهل هذا يقسم بالقرعة؟ لا، لأن القرعة إنما يلجأ إليها عند ليش؟ عند المشكلات، وهذا ليس مشكلا، لأنه يقسم بالكيل وبالوزن. قال: فأما المكيل والموزون فلا تجوز فيه القرعة باتفاق إلا ما حكى اللخمي. اللخمي عندك يا أبو محمد، شوف لنا أبو الحسن، أبو الحسن اللخمي من المالكية مشهور. قال: والمكيل أيضا لا يخلو أن يكون صبرة واحدة أو صبرتين فزائدا. صبرة يعني كومة، يعني مثلا أنا وأنت شريكان في قمح، والقمح هذا إما أن يكون صبرة واحدة كومة واحدة في مخزن واحد، وإما أن يكون يعني أكثر من صبرة. قال: فإن كان صنفا واحدا فلا يخلو أن تكون قسمته على الاعتدال بالكيل أو الوزن إذا دعا إلى ذلك أحد الشريكين، ولا خلاف في جواز قسمته على التراضي على التفصيل على التفضيل البين. أبو الحسن اللخمي علي ابن محمد الربعي، حياته أو توفي 478، فقيه مالكي له معرفة بالأدب والحديث، قيروان الأصل، نزل سفاقس وتوفي بها، صنف كتبا مفيدة من أحسنها تعليق كبير على المدونة في فقه المالكية سماه التبصرة، فله كتاب ليش؟ التبصرة في التعليق على المدونة. عندنا من كتب المالكية أيضا الذخيرة للقراءة في، وهذا التبصرة للخمي، أورد فيها آراء خرج بها عن المذهب، سبحان الله. قال: وله فضائل الشام. فضائل الشام للربع، هذا احنا نعرف أنه الربع، ما نعرف أنه أبو الحسن اللخمي، فهو الربع أيضا، فكتاب فضائل الشام المعروف للربع. قال: ويجوز ذلك بالكيل المعلوم والمجهول، ولا يجوز قسمته جزافا بغير كيل ولا وزن. نعم، لا يجوز قسمته جزافا. يقول قائل: نحن متراضيان. متراضيان الآن، لكن بعدما تأخذ النصيب ترجع البيت يأتيك الشيطان ويقول غبنك. قال: وأما إن كانت قسمته تحريا فقيل لا يجوز في المكيل ويجوز في الموزون، ويدخل في ذلك من الخلاف ما يدخل في جواز بيعه تحريا. هذا إذا كان صنفا واحدا. قال: وأما إن لم يكن ذلك من صبرة واحدة وكان صنفين، فإن كان ذلك مما لا يجوز فيه التفاضل فلا تجوز قسمتها على جهة الجمع إلا بالكيل المعلوم فيما يكال، وبالوزن بالصنجة المعروفة فيما يوزن، لأنه إذا كان بمكيال مجهول لم يدرك كم يحصل فيه من الصنف الواحد إذا كان مختلفين من الكيل المعلوم. وهذا كله على مذهب مالك، لأن أصل مذهبه أنه يحرم التفاضل في الصنفين إذا تقاربت منافعهما مثل القمح والشعير كما مر علينا قبل ذلك. وتلاحظ كما ذكرنا أن هذا التكييف كله لأجل ما سبق، أن القسمة عند البعض بيع، وأنها عند البعض تمييز حقوق، وأنها عند البعض الثالث خليط من هذا وهذا. قال: وأما إن كان مما يجوز فيه التفاضل فيجوز قسمته على الاعتدال والتفاضل البين المعروف بالمكيال المعروف أو السنجة المعروفة، وهذا الجواز كله في المذهب على جهة الرضا يعني التراضي. وأما في واجب الحكم فلا تنقسم كل صبرة إلا على حدة، وإذا قسمت كل صبرة على حدة جازت قسمتها بالمكيال المعلوم والمجهول. فهذا كله هو حكم القسمة التي تكون في الرقاب، هذا أول محل من محل ليش القسمة اللي هو المقسوم. المقسوم قد يكون يعني أعيانا رقابا، وقد يكون منافع. وأما القسم الثاني فهو في قسمة المنافع، قسمة المنافع، وهذا في الشيء الذي لا يمكن قسمة عينه. سيارة بيني وبينك كيف نقسمها؟ فإذا ما فيه إلا ليش إلا الانتفاع، أنا أنتفع بها أسبوعا وأنت تنتفع بها أسبوعا آخر وهكذا. وهي التي تسمى المهايئة، والمهايئة جعل لكل واحد نوبة أو هيئة، جعل لكل واحد نوبة أو هيئة. فالنوبة الهيئة، هيئة الانتفاع، شكل الانتفاع، شكل الانتفاع أسبوع وأسبوع، يوم ويوم. فلأجل هيئة الانتفاع فسموها إيش؟ مهايئة. وانظر الكويتية 33 249. طيب، القياس عند الحنفية امتناع المهايئة. لماذا؟ قالوا: لأنها مبادلة منفعة بجنسها نسيئة. يعني أنا أخذت السيارة هذا الأسبوع وأنت تأخذ الأسبوع اللي بعده، فكأنني بادلت منفعتي بمنفعتي. يعني منفعتي في الأسبوع الأول مقابل منفعتك في الأسبوع الثاني. قالوا إيش؟ هذا مبادلة منفعة بجنسها نسيئة. ولكنهم تركوا القياس لدلالة النصوص عليها. سبحان الله. طيب، ما هي هذه النصوص؟ تقول: أولا دلالة الكتاب. قال سبحانه في ناقة صالح: هذه ناقة لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم. انظر إلى أول واحد استدل بهذه الآية، هذا تعليم من الله عز وجل، من كان يخطر على بالي هذا؟ هذه ناقة لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم، أنتم يوم والناقة يوم. ونعجل ونقول: المهايئة قد تكون زمانية وقد تكون مكانية، هذا سيأتينا لكن نعجل به. المهايئة قد تكون زمنية وقد تكون مكانية. طيب هذه الآية زمنية ولا مكانية؟ زمنية، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، هذه مهايئة زمنية، كدار بيني وبينك أسكنها شهر وأنت تسكنها شهرا، هذه مهايئة إيش؟ زمنية. ومن أدلتها أيضا يوم بدر كان كل ثلاثة نفر يعتقبون بعيرا، رواه أحمد. كل ثلاثة نفر يعتقبون بعيرا، هذه مهايئة إيش؟ أيضا زمنية. دليل ثالث في القصة المشهورة التي رواها البخاري، لما جاءت امرأة تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبدى أنه لا حاجة له فيها، فجاء أحد الصحابة رضي الله عنه ليس عليه إلا إيش؟ إلا إزار، قال يا رسول الله أخذها، قال ماذا تصنع؟ قال أعطيها إزاري، قال إن لبسته لم يكن عليك شيء، إن لبسته لم يكن عليك شيء، وإن لبسته لم يكن عليها شيء، فعلم أن هذا إيش؟ لا تتم قسمته إلا بالإيش؟ إلا بالمهايئة. وكذلك دل الإجماع على المهايئة. وأما النظر فيقال ما لا يقبل القسمة ولا يمكن الاجتماع على منفعته، فلو تركت المهايئة ضاعت منفعته. شيء لا يقسم ولا يمكن الاجتماع على منفعته كالإزار، هذا ما يلبسانه معا لا يمكن الاجتماع على منفعته، فإذا ما في إلا ليش؟ إلا المهايئة. فلو لم نقل بالمهايئة لتعطلت منفعة هذه العين. قال فأما قسمة المنافع فإنها لا تجوز بالسهمة على مذهب ابن القاسم، ولا يجبر عليها من أباها، ولا تكون القرعة على قسمة المنافع. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يجبر على قسمة المنافع، وقسمة المنافع هي عند الجميع بالمهايئة، وذلك إما بالأزمان وإما بالأعيان. نعم، إذا كانت بالأزمان فتسمى مهايئة زمانية، وإذا كانت بالأعيان فتسمى مهايئة مكانية. أما الزمنية فعرفناها، دار يسكنها كل واحد شهرا. طيب كيف تكون مهايئة مكانية؟ ها؟ الدار فيها مثلا غرفة، ثلاث غرف وحمامين، فقال له انت اقعد في غرفتين وانا في غرفة، بس بدون ايش؟ بدون قسمة، بدون قسمة العين، العين مشتركة، فهذه تسمى مهايئة ايش؟ مكانية، كل واحد في ايش؟ في مكان. ويقولون اذا كانت المهايئة الزمنية جائزة بالأدلة التي ذكرناها، فالمهايئة المكانية من باب ايش؟ من باب اولى. المهايئة الزمنية انتفاع زمني، اما المكانية انتفاع على الاستمرار. قال واما قسمة المنافع بالازمان فهو ان ينتفع كل واحد منهما بالعين مدة مساوية لمدة انتفاع صاحبه. وأما قسمة الأعيان يعني المهايئة المكانية بأن يقسم الرقاب على أن ينتفع كل واحد منهما بما حصل له مدة محدودة، والرقاب باقية على أصل الشركة. قال: وفي المذهب في قسمة المنافع بالزمان اختلاف في تحديد المدة التي تجوز فيها القسمة لبعض المنافع دون بعض. نعم، يعني هذا الذي ذكرناه مثلا انتفاع بالدار شهرا وشهرا، فالمدة هذه يختلفون فيها. قال: المدة التي تجوز فيها القسمة لبعض المنافع دون بعض للاغتلال أو الانتفاع. الانتفاع انتفاع المقسوم له بنفسه، وأما الاغتلال تحصيل غلتها، فإن كانت دارا مثلا يؤجرها، تأتيه بغلة إيراء، وإن كان عبدا أيضا يستغله، يقول له اذهب، إذا بيني وبينك عبد أنا أستغله أسبوعا وأنت تستغله أسبوعا. قال: مثل استخدام العبد للاغتلال، وركوب الدابة تركبها أنت أو تكري عليها، وزراعة الأرض، أرض أنا أزرعها سنة وأنت تزرعها سنة، فهم يختلفون في المدة. عندنا في مصر مثلا عندنا موسمان، موسم صيفي وموسم شتوي، فإذا أحدهما زرعها سنة استفاد بالإيش؟ بالموسمين، بخلاف ما لو زرعها موسما والآخر موسما. قد يكون الموسم الصيفي أحسن من الشتوي أو العكس. قال: وذلك أيضا فيما ينقل ويحول أو لا ينقل ولا يحول. يقول هذه المهايئة تكون في العقار الذي لا ينقل ولا يحول وفي غير العقار. قال: فأما فيما ينقل ويحول فلا يجوز عند مالك وأصحابه في المدة الكثيرة، ويجوز في المدة اليسيرة، وذلك في الاغتلال والانتفاع. بيني وبينك سيارة مثلا، فالمدة ما تكون كثيرة. وأما فيما لا ينقل ولا يحول فيجوز في المدة البعيدة والأجل البعيد، وذلك في الاغتلال والانتفاع. واختلفوا في المدة اليسيرة فيما ينقل ويحول في الاغتلال، فقيل اليوم الواحد ونحوه، وقيل لا يجوز ذلك في الدابة والعبد، هذا في الاغتلال. وأما الاستخدام اللي هو الانتفاع يعني، فقيل يجوز في مثل الخمسة أيام، وقيل في الشهر وأكثر من الشهر قليلا. على كل حال هذه كلها تحديدات يعني ترجع إلى العرف والتراضي. قال: وأما التهايؤ في الأعيان، اللي هي المهايئة ليش؟ المكانية. بأن يستعمل هذا دارا مدة من الزمان وهذا دارا يعني أخرى تلك المدة بعينها. فهناك المدة على التناوب، وأما هنا المدة إيش؟ المدة واحدة، وكل واحد ينتفع في مكان. فقيل يجوز في سكن الدار وزراعة الأراضي، ولا يجوز ذلك في الغلة والكراء إلا في الزمان اليسير. وقيل يجوز على قياس التهايؤ بالأزمان، وكذلك القول في استخدام العبد والدواب يجري القول فيه على الاختلاف في قسمتها بالزمان. فهذا هو القول في أنواع القسمة في الرقاب وفي المنافع وفي الشروط المصححة والمفسدة. وبقي من هذا الكتاب القول في الأحكام، لأنه قسم القسمة إلى ثلاثة أبواب. الباب الأول في ماذا؟ في أنواع القسمة، والباب الثاني في إيش؟ محل القسمة، الرباع، عروض المكيل والموزون، والثالث في معرفة أحكامها، وهذا هو الباب الثالث. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.